بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فوض التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
حديث عبادة،
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف بعد الباب السابق الذي هو كتاب التوحيد، وأورد الأدلة التي تبين أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأنه لا يجوز أن يشرك به شيء، وأن من أشرك بالله فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وعرفنا أنواع الشرك، أنه الدعاء أي دعاء غير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، وهذه ستأتي فيها أبواب فيما يأتي. لكن لما نتكلم عن التوحيد نريد أن نبين ما الذي ينقضه. إذن هذه الأشياء التي سمعنا كلها تنقض كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، وأما المعبودات بالباطل فكثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى هذه الكلمة، أي إلى تحقيقها: لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، ولذلك من وفقه الله عز وجل قالها، لأنه إذا قالها لا يمكن أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا أن يدعو غير الله ولا أن يذبح لغير الله. وهم لما كانوا يعرفون ذلك، من أراد أن يتمسك بمعبوداته لم يقل هذه الكلمة، ومن وفقه الله عز وجل وعرف أن المعبود هو الله وحده قالها. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعرفون أن تلك الآلهة، تلك المعبودات، أنها آلهة مع الله. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه ردا على هؤلاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يسمون تلك الأشياء آلهة ويعبدونها مع الله عز وجل أو من دون الله، وهذا كفر. إذن التوحيد هو الذي يخرج به المسلم من الكفر. هذا الباب الذي عقده بعد الباب الأول ليبين ما هو فضل التوحيد هذا الذي الإنسان يعتنقه، قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذه من تسمى بيانية، ما هي تبعيضية. وما يكفر من الذنوب، حينما تقول يعني تطلب من إنسان شيء: أعطني ما عندك. ما عنده يشمل أشياء كثيرة، لكن أنت تخصص وتبين الحاجة التي تريدها. أعطني ما عندك من الكتب، أعطني ما عندك من النقود، أعطني ما عندك من كذا. إذن هو تبيين، هذه من يعني تبيينية، ويبين فيها الله عز وجل في هذا الباب كما سيأتي في الآية التالية أن الله عز وجل يكفر بهذا التوحيد الذنوب الذي يرتكبها المسلم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية حينما نزلت الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: أينا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا من الظلم الوارد في هذه الآية الاعتداء على الآخرين، أخذ أموالهم، قتل الأنفس وجميع المعاصي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كما في هذا الحديث في الحاشية: هذا ليس هو الظلم الذي تفهمونه، وإنما المقصود بالظلم هنا هو الشرك، كما قال لقمان لابنه كما نجد في الحديث: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. يعني كلهم يعرفون أن الإنسان يظلم نفسه، ما في واحد يعني لا يمكن أن يظلم نفسه بأي ذنب من الذنوب. فقالهم رسول عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون، ليس المقصود بالظلم الذي تفهمونه أنتم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو في قمة الظلم، والظلم معناه وضع الشيء في غير محله. فكونك تعبد غير الله أو تعبد مع الله غيره فهذا ظلم، حينما تضع هذه العبادة في غير موضعها. العبادة لا تكون إلا لله، الله الخالق الرازق المحيي المميت، هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة، هو الذي يثيبهم، هو الذي يرزقهم في هذه الدنيا، هو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم. إذن هذا المعبود معناه تعبده وحده، أما إذا عبدت معه غيره فقد وضعت العبادة في غير موضعها. نكمل حديث عبادة ثم نرجع للشرح. حديث عبادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يبين فضل التوحيد. يعني الإنسان الموحد ولو ارتكب المعاصي دون الشرك فسيدخل الجنة، لأن الذين يحكمون على مرتكب المعاصي بالكفر ما هم إلا الخوارج ومن يشابههم ويقول بأقوالهم مثل المعتزلة. سألني سائل من الجماعة الذين كتبوا أسئلتهم، يعني قال: أريدك تبين لنا أصول المعتزلة، لأن سبق الحديث في قضية الأصول أي أصول المعتزلة، وقلنا إن عندهم أصول خمسة مثلما عند المسلمين أركان الإسلام خمسة. فهذه الأصول الخمسة عندهم، الأخ الذي سأل عن هذا أنا أريد أبين ذلك باختصار. الأصول الخمسة عندهم: أولها سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أهل العدل والتوحيد. العدل والتوحيد أصلان. ما هو المقصود بالتوحيد عندهم؟ التوحيد عند المعتزلة نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، ويثبتون الأسماء مجردة من غير معاني، هذا يسمونه توحيد، لأنهم تصوروا على أنه لو أثبتوا لله الصفات فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن ليس من أثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، هذا ليس تشبيها، وإنما هذا أثبت لله ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم ماذا يقولون في السمع؟ وهذا الكلام لطلاب العلم. يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. يعني يثبتون الاسم مجرد عن الصفة، وهذا معناه عندهم توحيد. إذا نفوا الصفات عن الله جميعا فهذا عندهم توحيد. نسمع لهذه الآية الكريمة التي تبين هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. الله قال في كتابه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقولون مثل هذه الآية يجردوها، يقول إن الله سميع بلا سمع، والآية تقول إن الله سميع بصير، تقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات، فكيف نقول أن الله سميع بلا سمع؟ هذا مخالفة لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عندهم توحيد، التوحيد نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، لأنهم توهموا أنه لو أثبتوا هذه الصفات الكثيرة، السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة إلى آخره، هذه أشياء كثيرة. ولهذا قالوا أن المثلثون كفروا بثلاث آلهة، فكيف نحن نثبت هذه الصفات جميعا؟ تصوروا أن كل صفة مستقلة بذاتها، وأن هذه الصفات ليس قائمة بموصوف واحد، مع أن هذا في البشر، والله عز وجل له المثل الأعلى، الإنسان يسمع ويبصر وله أيدي ويبطش، هذا كله هو واحد، أنت تسمع وتبصر وأنت واحد. السمع والبصر ليس معناه أنه مستقل بذاته، ذات مستقلة، إنما هي قائمة بالمخلوق، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هذه الصفات قائمة بذاته. وقال في الآية: حتى ينفي هذا الوهم عمن سيتوهم، قال: ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال: وهو السميع البصير، يعني أنت تثبت السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. حديث عائشة يوضح هذا للعاقل. نحن الآن نصيح في هذا المقرهون، هذه الحديثة، إلا خلفنا هناك ما يسمع. المجادلة كانت لا ترفع صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا مع رسول الله واحتراما له، لأن الصحابة لا يرفع أصواتهم فوق صوت النبي. ثم الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، ولهذا قالت عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذا الأصل الأول عند المعتزلة، وهو يسمونه التوحيد، ومعناه نفي الصفات. الأصل الثاني عندهم العدل، الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، لكن يقولون إذا كان الله عز وجل هو يخلق فعل العبد ثم يعاقبه عليه فهذا ظلم. تفهموا لهذه العبارة، يقول أن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق أفعاله، لأن العبد يرتكب معاصي، يعني الزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وجميع المعاصي، فيقولون إذا كانت الله عز وجل خلق هذه الأفعال كيف يخلقها فيه ويعاقبه عليها، فهذا ظلم. إذن كيف العدل؟ العدل أنه هو الذي يخلق فعله. وأقول لطلاب العلم في كتاب صغير للبخاري سماه خلق أفعال العباد، ردا على هؤلاء، كتاب البخاري الصغير الذي اسم عنوانه خلق أفعال العباد، ردا على هؤلاء، والله يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. هم بهذا العمل أشركوا في الربوبية، مع أن المشركون لم يشركوا في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا أن الله معه خالق يشاركه في الخلق، وإنما هو وحده الذي يخلق، لكن كلامهم هذا جعل كل الناس يشتركون مع الله عز وجل في الخلق. والله عز وجل بيّن على أن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، ما في أحد يقول أن الله هو الذي صلى، العبد هو الذي يصلي، ما أحد يقول أن الله هو الذي صام، العبد هو الذي صام، العبد يصلي والعبد يصوم والعبد يحج والعبد يعمل هذه الأعمال، إذن كلها يعملها. هذه الأعمال الله عز وجل أقدره عليها، الله عز وجل أقدره عليها، والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا تشاء فعلا تعمله إلا إذا شاء الله عز وجل لك ذلك الفعل، وهو الذي يقدرك عليه، هو الذي يمكنك. إذن قولهم هذا أن العبد يخلق فعله مخالف للنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثاني من أصول المعتزلة. الأصل الثالث شيء يسمونه منزلة بين المنزلتين، يعني الإنسان ارتكب كبيرة، هل خرج من الإسلام أو لم يخرج منه؟ قالوا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني بقي في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. طيب ما هو حكمه في الدنيا وما هو حكمه في الآخرة؟ حكمه في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، هذه معاملة المسلم. نأتي لحكمه في الآخرة. حكمه في الآخرة عندهم أصل ثالث. الأصل الثالث هذا أو أصل الرابع هذا اسمه إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، وهو أن الله عز وجل إذا توعد على ذنب بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار، يعني كل ذنب فيه وعيد من الله عز وجل بأن من ارتكبه سيعاقب بالنار يقولون يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار وهو الآن ما هو مشرك وإنما هو عاصي، هل يخرج من النار؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها وهي متواترة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال كما في صحيح البخاري في آخر كتاب التوحيد أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هم ينكرون أحاديث الشفاعة، ولهذا يوجبون على مرتكب المعصية أن يدخله الله النار، وإذا دخل لا يخرج منها. إذن عندنا العدل، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وهذا ما سميناه إنفاذ الوعيد، الرابع إنفاذ الوعيد. بقي الخامس، الخامس يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الأئمة الظلمة، إذا كان هناك والي على المسلمين وهو ظالم يجب الخروج عليه، مع أن أهل السنة يقولون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس فيه شبهة من الشبه حينما يرتكب هذا العمل الذي يعمله، وإنما هو أمر صريح وأنه كفر، إذن أصبح كافر هنا يخرج عليه لأنه كافر. أيضا العلماء بيّنوا متى يخرج عليه، إذا كان بالإمكان أن يزحزحوه عن مكانه ويأتون برجل عادل فيقولون بذلك، أما إذا كان لم يستطيعوا والرجل هذا عنده زبانيته وقواته سيفتك بالمسلمين وسيدمرهم فيرون الصبر، يعني يصبرون على هذا الإمام الظالم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله حينما قال المأمون بخلق القرآن، وهذه معصية وكبيرة من الكبائر، لأن القرآن كلام الله، ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وتكلم بهذا القرآن بين أيدينا، وكل واحد يقول القرآن كلام الله، كل الناس هكذا عامي ومتعلم يعرفون أن هذا المصحف وما فيه هو كلام الله، هم يقولون هذا الكلام مخلوق. لما لبسوا على المأمون أي المعتزلة في وقتهم وقالوا أن من قال القرآن كلام الله فقد شبه الله بخلقه كما سمعنا، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، هو انقدح في ذهنه كلامهم هذا وبأن هذا كفر. إذن طلب من العلماء أن يقولوا القرآن مخلوق، امتحن العلماء، ومنهم من قتل لأنه ما يمكن أن يقولوا هذا وهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن. وقل هو الله أحد الله الصمد، من يقول هذا مخلوق؟ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فامتنعوا. الإمام أحمد من الممتنعين، ماذا صنعوا فيه؟ قتلوا من قتلوا، والإمام أحمد في السجن، وأحضروه، أحضروه عند المعتصم، هو الذي نفذ ما كان يعتقده المأمون، لأن المأمون توفي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو أن لا يقابل بينه وبين المأمون، فجاء أجل المأمون فتوفي، فجيء به في قيوده، فقال له المعتصم: يا أحمد، قول القرآن مخلوق وأنا أفتح القيود بيدي، يعني القيود الموجودة في رجليه من الحديد، قال: أنا أفتحها بيدي. قال له: يأتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، وأنا أقول. من أين يأتون؟ لن يجدوا من ذلك شيئا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام أحمد يسأل السجان، لأنه من فترة في السجن ما يعرف أحوال الناس وكيف الناس ما هم فيه، فكان يسأله يقول: كيف أحوال الناس؟ فقال له: الناس ينتظرون كلمة منك تقولها يطيرون بها في العالم، يعني ينتظرون أنك تقول كلمة، إذا قلت القرآن مخلوق خلاص كل الناس سيتبعون ما يقوله الإمام أحمد، فالله عز وجل ثبته وامتنع أن يقول القرآن مخلوق. فقال المعتصم: أضربوه. ضربوه حتى أغمي عليه، ولم يرضى أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، وهو يعلم ذلك، امتنع عن هذا. الذي حدث أن الإمام أحمد بقي في السجن حتى توفي المعتصم، والله عز وجل أنقذه على يد المتوكل، أو رفع هذه المحنة على يد المتوكل. المتوكل هو من الأئمة، من الأئمة العباسيين، حينما جاء برجل من بلد من أدنى يريد يختبره أيضا في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا الرجل يعني تكلم مع المتوكل وقال: أن الذي عندك لا يستطيع أن يناظر في هذه القضية لأن ليس عنده دليل. فالمتوكل يعني تأثر، لأنه يظن أن الرجل هذا الذي لبس عليهم بأن عنده علم، فجاء به للمناظرة. وسبق أن ذكرت طرف من المناظرة في بعض الدروس التي سبقت. هذا الرجل لما جاء المتوكل عالم، فقال له: أنت الحكم بيننا ويكون السؤال لي، يعني أنا الذي أسأل. فسأل هذا المعتزلي عن هذه الدعوة التي يدعو لها، وهي أن القرآن مخلوق. قال له السؤال الأول: هل هذا القول الذي تقوله قاله أحد؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل قالوا هذا القول؟ قال: لا. قالوا له: من أين لك أن تأتي بهذا القول؟ يعني إذا كان الخلفاء الراشدون فاتهم هذا العلم وأنت جئت بهذا العلم، من أين لك هذا؟ انقطع كما نقول الطلاب الآن رسب في الجولة الأولى. فقال له: أقلني، يعني أسمح لي بالسؤال مرة أخرى. فقال: لا مانع عندي، ولكن السؤال يبقى لي. أعاد عليه نفس هذا السؤال بعينه: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون؟ قال: نعم. قال: وهل دعوا إليه؟ قال: لا. قال: كيف شيء يسعهم ولم يسعك؟ إذا كنت تقول أنهم علموا، مع أنه ما في شيء حتى نجده مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تدعي أنهم علموا ذلك، هل دعوا الناس إليه؟ قال: لا. إذن قال له: كيف شيء وسع الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك؟ لا وسع الله عليك. قال المتوكل: نعم، لا وسع الله عليك.
ماذا صنع المتوكل؟ دخل حجرته كما جاء في مناقب الإمام أحمد مجلد تجدونه، ورفع رجل على أخرى وكان يردد هذه الكلمة علموه أو علموه ولم يدعو إليه، ثم خرج وقال فك الرجل من قيوده. لما جاءوا يفكون القيود من رجله كما سمعتم في السابق لمن كان حاضرا منكم، مسك في القيد فقالوا لماذا، يعني بعد ما فكوا مسك فيه لم يعطهم، قال هذا القيد أريد أن أوصي من يكفنني ويدفنني أن يدفنه معي في القبر حتى يوم القيامة أقول يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. شوف الكلام هذا المؤثر. ترك له ذلك، ثم بعد ذلك طلب منه أن يجلس عندهم من أجل أن يعلم أولاده والجماعة يبين لهم الحق في ذلك، فقال له الأحسن تسمح لي لأنني خرجت، والمعروف عنك أن من جاء عندك يقتل، وأهلي الآن يدعون عليك، فإذا ذهبت إليهم وشاهدوني رفعوا عنك الدعاء، فالأحسن لك أن تسمح لي أن أذهب إليهم. أذن له، ثم قالهم يعطوه جائزة، فقاله ليس لي حاجة إلى الجائزة، الجائزة أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، ورفعت هذه المحنة. هذا كلام المعتزلة. هل تظنون أن القول بخلق القرآن أنه مات مع ذاك الرجل؟ القول بخلق القرآن الآن موجود بيننا. الخليلي يقول في كتابه الحق الدامق وهو على قيد الحياة الآن الإباضي، يقول القرآن مخلوق، وينشر هذا في الموقع حقه الإنترنت، وكتابه موجود بين أيدي الناس، يقول القرآن مخلوق. كثير من الناس يقولوا أن هذه عقائد سابقة قالها بعض الناس وماتوا وهلكوا خلاص. نقول لا، هذه تعيش بين الناس إلى وقتنا الحاضر. القول بتخليد الفساق في النار هذا قول الخليلي في كتاب هذا الحق الدامق، يقول الفساق مخلدون في النار. إذن أقوال المعتزلة التي في ذاك الوقت وضرب فيها من ضرب من الأئمة وقتل من قتل ما زالت منتشرة بين الناس. هذه العقائد يعيشها الناس وهي موجودة في كتبهم، والشباب الآن يكفرون المسلمين بالمعاصي، كثير من الشباب يكفرون المسلمين بالمعاصي بدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتفق عليها عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. كيف يكون ذلك؟ أنت تأتي إلى قرية من القرى فيها المؤذن موجود والناس يصلون، هذا لا مسلمون، لا يمكن أن تحكم على هؤلاء بالكفر إلا إذا ارتكبوا ما يخرجهم من دينهم. إذن القاعدة أن المسلم مسلم ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويحج ويرتكب المعاصي، ما يخالف يرتكب المعاصي، هذا مسلم ولكنه عاصي، ليس هو يعني من الملائكة. ثم المعاصي يا إخوة جزاكم الله خير وأنتم تعرفون ذلك أنها حدثت حتى في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحدود أقيمت على من؟ في عهد المصطفى. يعني الزاني الذي يرجم رجم للزنا، القاتل الذي قتل بأي سبب لأنه قتل. إذن المعاصي موجودة في كل وقت، العيب ما هو في وقوع المعاصي كما جاء في صحيح مسلم، الحديث الذي جاء في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون فيغفر الله لكم وإلا لذهب بكم وجاء بأناس آخرين حتى يعترفوا أن لهم خالق يرجعون إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح على أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الذنوب تقع، والعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب ذنبا فيه حد، هذا هو العيب، وليس العيب وقوع المعاصي، لأن المعاصي من طبيعة البشر. يعني كون إنسان يشرب الخمر يسرق يزني هذا يقع لأن الشيطان يلعب عليه فيقع في ذلك، ما هو العيب؟ العيب أن هذا الذي شرب الخمر إذا لم تقيم عليه الحد وتجلده 80 جلدة هذا الزاني إذا كان بتر العيب إذا لم تجلده، هذا السارق العيب إذا لم تقطع يده، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا نأخذ قاعدة وهو أن المعاصي هذه تقع من العباد، والمطلوب من المسلم أن يتوب، وباب التوبة مفتوح، الله عز وجل يقبل التوبة ويغفر الذنب، فعلى الإنسان إذا وقع في معصية أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه ولا يصر على المعصية. وليس كلام أهل السنة أنهم يفتحون الباب لأهل المعاصي، ما قالوا لشارب الخمر اشرب والجنة أمامك، ولا للسارق أسرق والجنة أمامك، أخبروا على أن فيه عقاب، إن لم تعاقب في الدنيا فستعاقب في الآخرة. وهذا كما جاء في الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. وتعرفون الكفار اليهود والنصارى والهندوك وغيرهم الذين يعبدون غير الله، هؤلاء كفار. أو المشرك الشرك الأكبر، كان مسلما لكن دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله، وهذا مشرك شرك أكبر، وهذا الشرك الذي عمله يحبط عمله. أو المنافق النفاق الاعتقادي، مو النفاق العملي، يعني يبطن في قلبه الكفر ويظهر بلسانه الإسلام. والله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه من قلوبهم. إذن المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الله عز وجل جعله في الدرك الأسفل من النار لأن ضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكفار على المسلمين، لأن الكافر معروف يهودي نصراني كافر تعرفه، لكن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي يصلي معك، ولكن لا يؤمن بذلك، يقول ذلك بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام علم المنافقين واحدا واحدا، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو المبين للأحكام. الرجل الذي قال للرسول اعدل فإنك لم تعدل، وهو ذو الخويصر المعروف التميمي، قال له أي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة كفر لأنه خرج بها من الإسلام. فأراد بعض الصحابة أن يقتلوه واستأذوا من الرسول أن يقتلوه، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني يقول لو قتل ننظر للمفسدة والمصلحة، المصلحة قتل هذا الرجل، هذه مصلحة قتله خلاص انتهينا منه، لكن المفسدة سيترتب على هذا أن الناس لا يدخلون في الإسلام، لأن المنافقون والمشوشون سيقولون للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. ولهذا قال هذا القول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد زمنه أيضا عمل هذا الباب من أجل أن لا يأتي الظلمة ويتسلط على أهل الخير ويقتلونهم، لأنه لو قتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لجاء في آخر الزمن كما هو في أزماننا هذه أن يكون هناك حكام ظلمة لا يريدون أحد يعارضهم في بيان الحق، وهؤلاء العلماء الذين يبينون الحق ويشرحونه للناس، ما أقصد العلماء الجهال الذين لا يجلسون عند العلماء، العلماء الذين هم علماء، العلماء الربانيون الذين يعرفون المصالح والمفاسد، قد يأتي هذا ويتسلط عليهم فيقتلهم. إذا قيل له لماذا تقتلهم يقولون لا إله إلا الله، قال هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين، فهذه ذريعة لهؤلاء الظلمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بتشريعه الحكيم سد هذا الباب على هؤلاء الذين سيقتلون الذين لا يستحقون القتل. نرجع لهذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة لله بالوحدانية هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن كما في صحيح البخاري قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول شيء يدعو له المسلم غير المسلم. يعني حينما تبدأ تدعو الناس إلى الإسلام أول ما تطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم اعترفوا لك بذلك، يقول لمعاذ وهو في اليمن أرسله من هنا من هذه المدينة، إذا اعترفوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نشوف للترتيب الأشياء المهم فالمهم، يعني بدأ بالشهادة، لأن الشهادة إذا لم تتوفر، إذا لم يتوفر الإيمان لا يقبل أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء. لكن إذا أسلم بعد ذلك ينتقل إلى الصلاة. أنتم تعرفون أركان الإسلام 5، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، لأنه من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة هذا لا يدخل في الإسلام. ولهذا اليهود يعترفون بالله عز وجل لكن ما شهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، بل أنكروا ذلك، إذن هم كفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده كما في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هم امتنعوا أن يشهدوا للرسول بالرسالة وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود والنصارى يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل كما قال عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو معروف عندهم بأوصافه، ولكنهم حسدوه كما أخبر الله عز وجل في كتابه اقرأوا في سورة البقرة تعرفون أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن كفروا به حسدا وبغيا. هؤلاء يعرفون الله عز وجل ويؤمنون بموسى عليه السلام ولكنهم لم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهؤلاء كفار، لأن الركن الأول من أركان الإسلام 5 الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني من الأركان المهمة كما سمعنا في حديث معاذ الصلاة، إذا هم اعترفوا وآمنوا بالله عز وجل وشهدوا له بالوحدانية عند ذلك يعلمهم الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها في الإسلام الله عز وجل فرضها على رسوله فوق 7 سماوات، لم ينزل بها جبريل كما ينزل بالأحكام الأخرى، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهناك فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة ثم حطت عنه حتى أصبحت 5. هذه 5 الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، بين أعدادها وصفاتها وركوعها وسجودها وأوقاتها كما بينها له جبريل، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل وصلى بها في صبيحة ذلك اليوم هذه الصلوات 5، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3. ليش المغرب 3 والفجر 2؟ هذا كله أمر توقيفي من الله عز وجل، وجبريل صلى برسول هذه الصلوات بهذه الصفات، وقال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويجب علينا أن نتنبه لهذا الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه آخر ما يفقد المسلم من دينه من إسلامه صلاته، فالصلاة إذا ذهبت ذهب الإسلام، ولهذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك هذه الصلوات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها جماعة، والله عز وجل فرضها جماعة وأوجب الجماعة حتى في وقت القتال، ورسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق، بل هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والحديث هذا في صحيح مسلم. عبارة يسمعها الطلاب ويقرؤونها: صلاة الجماعة سنة، ويقول السنة الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إن هذه الصلاة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة هدي نبيكم لضللتم، لو تركتم هدي نبيكم لضللتم، فعلينا أن نؤديها جماعة. والرسول لم يعذر الأعمى في ترك صلاة الجماعة، أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، لما أخبره بحاله وأنه أعمى وليس له قائد يقوده للمسجد عذره في أول الأمر، لأن عذره واضح، أعمى وما في أحد يقوده ماذا يصنع. فلما ولى دعاه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ومع الأسف أن الكثير من الشباب تاركين للصلاة، وهذه محنة، فينبغي لنا أن نحرص على أبنائنا وأن نعلمهم هذه الشعيرة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. في هذا الحديث كما سمعنا في حديث يعني الذي بعث رسول عليه الصلاة والسلام بعث بعد إلى اليمن، قال له بعد ذلك: إذا أخبرتهم وعلمتهم بالصلاة فتخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة. إذن بدأ بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهو ركن واحد، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، لأن فيها التكافل الاجتماعي بين المسلمين. الزكاة فرض على المسلم الذي عنده مال، وليس معناه أنه يؤديها صدقة على الآخرين، هذا واجب عليه، يجب عليه أن يؤديه. الصدقة هي غير الفريضة، الصدقة غير الفريضة، وأما المفروض عليك فهذا واجب عليك أن تؤديه، ليس لك منا على الشخص الذي تعطيه هذا المبلغ من المال، لأن هذا حقه الذي فرضه الله عليه، عليك له. ولو أن المسلمين أخرجوا زكاتهم كاملة ولم يأخذها إلا الذي يستحقها، لأن الصلاة الزكاة لا تكون إلا للعاجز، أما الرجل القوي المكتسب الذي يستطيع أن يشتغل هذا لا يعطى من الزكاة. فلو أن الزكاة كما قلنا الأغنياء يؤدون جميع زكاة أموالهم لا يؤخرون منها شيئا، والذين يأخذون لا يأخذ إلا المستحق، لما بقي في المجتمع محتاج. الآن ملايين عند بعض الناس، ملايين من الأموال موجودة عند بعض الناس، يعني في مدينة واحدة فيها عدد من التجار عندهم ملايين، لكن الشيطان يأتي يقف عند إخراج هذا الحق، كيف تعطي هذا المال؟ عندك 100 مليون، كم زكاته؟ 2.5 مليون، مليونين ونصف ما يمكن، هذا صعب جدا أن يخرجها. لو أنهم يخرجون الزكاة كاملة ولا يأخذها إلا المستحق لما بقي في المجتمع محتاج، لأن هذا تشريع الله عز وجل لعباده. فلو أن الناس امتثلوا ما أمر الله عز وجل به وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة خاصة لم يبقى محتاج أبدا. هنا نرجع لحديثنا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. نشوف هذا التعبير: وأن محمدا عبده ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل خاطبه في أشرف المقامات بذكر العبودية. اقرأوا قصة الإسراء، الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الإسراء من أعظم الأشياء التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله باسم العبودية، وقال في إنزال الكتاب عليه: الحمد لله الذي أنزل عليك الكتاب، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا في سورة الكهف، وفي سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فخاطبه بالعبودية لأن عبوديته خالصة لله عز وجل، عبوديته خالصة لله عز وجل، إذن خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات. هنا الحديث: ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله، ولهذا رسول الله قال هذا القول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تسمعون في بعض القصائد التي تقرأ في الموالد وما يشبهها، كلها إطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقولون فيه: ومن علومك علم اللوح والقلم، في البردة: ومن علومك علم اللوح والقلم. من هذه يعني تبعيضية، يقول: العلوم إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في اللوح والقلم شيء منها، يعني علوم الرسول أكثر. ماذا في اللوح؟ جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فالله عز وجل أمر هذا القلم أن يكتب كل ما في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. الرسول ما طلب منهم هذا، هو غني عن هذا الإطراء وهذا المدح. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنى عن مثل ذلك، ليس هو في حاجة إلى ذلك، ولهذا نهى، لأنه يعلم أنه سيكون هناك إطراء مثل ما عملت النصارى في عيسى بن مريم الذي جعله ابن الله وجعله ثالث ثلاثة، وهذا كله من الأمور التي تبين خروج الناس عن المنهج الصحيح السليم. ولهذا قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا نص القرآن. والله أخبر عن عيسى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مثله عند الله مثل آدم، ولهذا نعرف قدرة الله عز وجل على كل شيء. فخلق آدم لا من أب ولا من أم، آدم خلقه من طين، آدم خلقه من طين، لا أب ولا أم، ونفخ فيه الروح وخلاص. وبعد ذلك كما في الحديث الصحيح، والله عز وجل أخبر على أنه خلقنا جميعا من نفس واحدة، فذكر: وخلق منها زوجها، من هذه النفس خلق منها زوجها، هذه النفس هي نفس آدم. فالله عز وجل خلق زوجته حواء من ضلعه كما في صحيح البخاري. إذن هنا أولا لا أب ولا أم، الحالة الثانية من ذكر بلا أم، من ذكر من آدم. ثم خلق عيسى من أم بلا ذكر، خلق عيسى من أم بلا ذكر، ابن مريم، عيسى ابن مريم. بقينا كلنا نحن الآن البشر كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، كل البشرية. إذن هذه قدرة الله عز وجل، إذا شاء الشيء قال له كن فيكون. ولهذا لما أنكروا قضية البعث، الله عز وجل أخبر عن البعث قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلموا أنهم كانوا كاذبين. ثم قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني ينكرون البعث، يقولون: كيف هذه العظام تعود بعدما تكون رميما؟ أخبر أنه إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. والله يقول: وضرب لنا مثلا، يعني هذا الكافر، ونسي خلقه، يعني نسي كيف وجد هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو يقول نسي هذا المخلوق الذي ينكر البعث، نسي نفسه كيف؟ لو تذكر كيف وجد هو أولا لما أنكر كيف يعود. الشيء المعاد أهون من الشيء الذي يبتدأ، والله لا فرق عنده بين ما يبتديه وبين ما يعيده، ولله المثل الأعلى. إذن لو تذكر الإنسان أنه وجد ما هو من نطفة كاملة، من جزء من هذه النطفة، من جزء من هذه النطفة، وبالنطفة القذرة كيف يكون حالها في الأول، ثم بعد ذلك أوجده الله عز وجل فأصبح خصيما مبين يخاصم ربه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. عيسى عليه السلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عرفنا أن الله عز وجل حينما أمر جبريل أن يأتي إلى مريم وأن ينفخ فيها، أي في درعها، في جيب درعها تلك النفخة ليوجد لها هذا المولود، قالت كيف يكون لي ولد، يعني هي تستعجب كيف يكون لي ولد وأنا لست بغية، لا عندي زوج ولست بغية. الله عز وجل أخبر أن هذا أوجده رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حينما نفخ في جيب درعها ثم حملت به ثم وضعته، وتعرفون الآية في سورة مريم حينما قال لها فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي لما جاءت به قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني تقول كيف آتي بهذا الولد الآن، ماذا سيقولون لي، فتتمنى أنها ماتت قبل أن يأتي هذا المولود. حينما جاءت به تحمله، والله عز وجل أخبرها على أن هذا المولود هو الذي سيبرئها مما سيتهمها اليهود به، وجاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، البغي هي التي تعمل بدون زوج. الله عز وجل قد قال لها إذا سألوك تقولين نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الصوم معناه عدم الكلام. فلما سألوها من أين هذا جئت به قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه تقول اسألوه هو هذا نفسه، هذا الطفل الصغير. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، هذا شيء مستحيل أن الطفل يتكلم. ماذا قال أول كلمة نطق بها؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، بوالدتي، ما له والدة، ما له والد، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. الشاهد من هذا أن عيسى عبد الله ورسوله. هذا الله عز وجل جعل له آيات لبني إسرائيل الذين كانوا ينكرون أشياء كثيرة جدا، فمن آياته أو من معجزاته التي أعطاه الله عز وجل إياها أنه يحيي الموتى، ولما قالوا يحيي الموتى قالوا هذا ما يحيي إلا الله عز وجل، خلاص هذا يكون إله. ومن معجزاته أنه أخبر وتكلم وهو طفل في المهد، هذه كلها من معجزاته التي الله عز وجل منحه إياها. النصارى ضلوا في هذا وقالوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابا أليما أو عذابا عظيما. ثم الله عز وجل دعاهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني دعا النصارى الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، طلب منهم أن يعودوا إلى الله عز وجل ويستغفروه ويتوبوا من جريمتهم هذه التي قالوها، وهي أكبر جريمة أن يقولوا لله ولد والله عز وجل ليس له ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته وهي الكلمة التي خلق بها حينما جاء جبريل وخلقه بنفخ الروح، وروح كما قال في الحديث وروح منه أي من الأرواح التي خلقها، فهو خلقه بالكلمة وليس هو عين الكلمة كما تقول النصارى، ليس هو عين الكلمة وإنما خلق بالكلمة وهي قوله كن. فلما ولهذا قال في الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لما قال له كن فكان وروح منه، ثم قال والجنة حق والنار حق. الجنة التي خلقها الله للمتقين ووعدهم بها، فمن تبع الرسل دخل الجنة، والرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رسول بعث إلى أمته وبعث لهم بشريعة من الشرائع، وأما العقيدة فهي واحدة، كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، وأما الشرائع فمختلفة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي يصلح لأمة من الأمم في وقت لا يصلح للأمة الأخرى في وقت آخر، إلا هذه الشريعة الكاملة التي اشتملت على كل ما في الشرائع السابقة وهي صالحة لكل زمان ومكان. فالله عز وجل بعث رسوله وأخبر في كتابه أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأخبر على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويكمل. وأما الأنبياء السابقون فكانوا في الوقت الواحد يبعث نبيان، تذكرون قصة إبراهيم ولوط، لوط نبي وإبراهيم نبي ولكنه في وقت واحد. إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى أمته أو إلى قومه وبعثت إلى الناس جميعا، يعني من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث للبشرية كلها. ولهذا قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا الإسلام بشريعته صالح لكل زمان ومكان. وما نسمعه من المستغربين الذين يظنون بعقولهم على أن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله. ومن الأشياء التي يشنعون بها على الإسلام قضية الحدود، الحدود يقولون قطع اليد، هذه يد عاملة كيف تقطع، وهذا إنسان قتل إنسان كيف نقتله، وهذه امرأة أو رجل ارتكب الزنا كيف نجلده لأن هذا اعتداء على الحريات، هكذا يقولون. هذا كله مخالف للحكمة الربانية التي وضعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هذه اليد الواحدة الفاسدة تقطع لبقيت عدد من الأيدي، يد واحدة تقطع وتعلق أمام الناس يعرفون أن من اعتدى على الآخرين وأخذ أموالهم تقطع يده. هم لم ينظروا لهذا الرجل المسكين الذي جاء هذا المجرم ولبس سلاحه ودخل عليه في بيته، تسلقه ودخل عليه في بيته وأزعج أولاده نساءه وأطفاله وكشف عليهم وروعهم، ولو قاومه لقتله. كل الناس يعرفون هذا، أن هذا السارق الذي يأتي يأتي مستعد، يأتي بسلاحه ويدخل على هذا المسكين، هذا ما له يعني ما له حقوق، هذا المجرم الذي اعتدى وعمل مثل ذلك العمل هذا له حقوق، لماذا نقطع يده، لماذا نسجنه، لماذا نؤدبه؟ طيب والمسكين هذا المظلوم بين حقوقه؟ حينما تسمعون حقوق الإنسان الذي يتكلمون عنها في العالم ما يتكلموا إلا عن هؤلاء، لماذا تقطع يد هذا، ولماذا هذا يجلد، ولما هذا يقتل؟ طيب الذي قتل ما له حق؟ المقتول ليس له حق؟ الذي اعتدي عليه في داره بين أهله وأولاده ليس له حق؟ الحق للمجرم هذا؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء يريدون أن يطغوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله للبشرية كلها إلى قيام الساعة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يضل، فالله عز وجل سيجعل له مخرجا في هذه الدنيا وسيثيبه يوم القيامة. وأن عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. عرفنا الذي يدخل النار ولا يخرج منها هم الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي. وأما غيرهم من الظلم الذين يظلمون أنفسهم في هذه الدنيا وهم لم يشركوا بالله شيئا، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء أخرجهم أو إن شاء تركهم من أول وهلة، وإن شاء أخرجهم بعد أن يطهروا، لأن المسلم يطهر. قال ابن القيم في كتابه: الكافر والعاصي، الفرق بينهما. كيف العاصي هذا يدخل النار ويخرج منها وأما الكافر فلا يخرج منها؟ مثل بمثال محسوس، يقول: الكافر مثل الكلب، الكافر مثل الكلب الذي نجاسته عينية. يقول: لو دخل البحر، البحر على كبره، يدخل ويخرج وهو كلب نجس. وأما المسلم حينما يدخل النار يطهر، وإذا تطهر خرج من النار. ولهذا لما جاءوا الجماعة من العراق الذين يحملون فكر الخوارج وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج لأنهم عصاة، لما دخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله يدرس الناس عند سارية من السواري، فإذا هو قد ذكر الجهنميون الذين يدخلون النار ويخرجون منها بعدما يمتحشوا ويسير مثل عيدان السماسم كما في صحيح مسلم، الرجل اللي هو رئيس المجموعة قال لذلك الصحابي: ما هذا يا رسول الله؟ نكتفي بهذا والدرس غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
حديث عبادة،
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف بعد الباب السابق الذي هو كتاب التوحيد، وأورد الأدلة التي تبين أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأنه لا يجوز أن يشرك به شيء، وأن من أشرك بالله فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه: لئن أشركت ليحبطن عملك. وعرفنا أنواع الشرك، أنه الدعاء أي دعاء غير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، وهذه ستأتي فيها أبواب فيما يأتي. لكن لما نتكلم عن التوحيد نريد أن نبين ما الذي ينقضه. إذن هذه الأشياء التي سمعنا كلها تنقض كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. وأما المعبودات بالباطل فكثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى هذه الكلمة، أي إلى تحقيقها: لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، ولذلك من وفقه الله عز وجل قالها، لأنه إذا قالها لا يمكن أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة
ولا أن يدعو غير الله ولا أن يذبح لغير الله. وهم لما كانوا يعرفون ذلك من أراد أن يتمسك بمعبوداته لم يقل هذه الكلمة، ومن وفقه الله عز وجل وعرف أن المعبود هو الله وحده قالها. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعرفون أن تلك الآلهة تلك المعبودات أنها آلهة مع الله. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه ردا على هؤلاء الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يسمون تلك الأشياء آلهة ويعبدونها مع الله عز وجل أو من دون الله، وهذا كفر. إذن التوحيد هو الذي يخرج به المسلم من الكفر. هذا الباب الذي عقده بعد الباب الأول ليبين ما هو فضل التوحيد هذا الذي الإنسان يعتنقه، قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذه من تسمى بيانية ما هي تبعيضية، وما يكفر من الذنوب. حينما تقول يعني تطلب من إنسان شيء أعطني ما عندك، ما عنده يشمل أشياء كثيرة، لكن أنت تخصص وتبين الحاجة التي تريدها. أعطني ما عندك من الكتب، أعطني ما عندك من النقود، أعطني ما عندك من كذا. إذن هو تبيين، هذه من يعني تبيينية، ويبين فيها الله عز وجل في هذا الباب كما سيأتي في الآية التالية أن الله عز وجل يكفر بهذا التوحيد الذنوب الذي يرتكبها المسلم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية حينما نزلت الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أينا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا من الظلم الوارد في هذه الآية الاعتداء على الآخرين، أخذ أموالهم، قتل الأنفس وجميع المعاصي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كما في هذا الحديث في الحاشية هذا ليس هو الظلم الذي تفهمونه، وإنما المقصود بالظلم هنا هو الشرك، كما قال لقمان لابنه كما نجد في الحديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. يعني كلهم يعرفون أن الإنسان يظلم نفسه، ما في واحد يعني لا يمكن أن يظلم نفسه بأي ذنب من الذنوب. فقالهم رسول عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون، ليس المقصود بالظلم الذي تفهمونه أنتم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو في قمة الظلم، والظلم معناه وضع الشيء في غير محله. فكونك تعبد غير الله أو تعبد مع الله غيره فهذا ظلم، حينما تضع هذه العبادة في غير موضعها. العبادة لا تكون إلا لله، الله الخالق الرازق المحيي المميت، هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة، هو الذي يثيبهم، هو الذي يرزقهم في هذه الدنيا، هو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم. إذن هذا المعبود معناه تعبده وحده، أما إذا عبدت معه غيره فقد وضعت العبادة في غير موضعها. نكمل حديث عبادة ثم نرجع للشرح. حديث عبادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا يبين فضل التوحيد، يعني الإنسان الموحد ولو ارتكب المعاصي دون الشرك فسيدخل الجنة، لأن الذين يحكمون على مرتكب المعاصي بالكفر ما هم إلا الخوارج ومن يشابههم ويقول بأقوالهم مثل المعتزلة. سألني سائل من الجماعة الذين كتبوا أسئلتهم، يعني قال أريدك تبين لنا أصول المعتزلة، لأن سبق الحديث في قضية الأصول أي أصول المعتزلة، وقلنا إن عندهم أصول خمسة مثلما عند المسلمين أركان الإسلام خمسة، فهذه الأصول الخمسة عندهم. الأخ الذي سأل عن هذا أنا أريد أبين ذلك باختصار. الأصول الخمسة عندهم، أولها سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أهل العدل والتوحيد. العدل والتوحيد أصلان. ما هو المقصود بالتوحيد عندهم؟ التوحيد عند المعتزلة نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، ويثبتون الأسماء مجردة من غير معاني، هذا يسمونه توحيد، لأنهم تصوروا على أنه لو أثبتوا لله الصفات فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن ليس من أثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، هذا ليس تشبيها، وإنما هذا أثبت لله ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم ماذا يقولون في السمع؟ وهذا الكلام لطلاب العلم، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، يعني يثبتون الاسم مجرد عن الصفة، وهذا معناه عندهم توحيد. إذا نفوا الصفات عن الله جميعا فهذا عندهم توحيد. نسمع لهذه الآية الكريمة التي تبين هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. الله قال في كتابه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقولون مثل هذه الآية يجردوها، يقولون إن الله سميع بلا سمع، والآية تقول إن الله سميع بصير، تقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات، فكيف نقول أن الله سميع بلا سمع؟ هذا مخالفة لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عندهم توحيد، التوحيد نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، لأنهم توهموا أنه لو أثبتوا هذه الصفات الكثيرة، السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة إلى آخره، هذه أشياء كثيرة، ولهذا قالوا أن المثلثون كفروا بثلاث آلهة، فكيف نحن نثبت هذه الصفات جميعا؟ تصوروا أن كل صفة مستقلة بذاتها، وأن هذه الصفات ليس قائمة بموصوف واحد، مع أن هذا في البشر، والله عز وجل له المثل الأعلى، الإنسان يسمع ويبصر وله أيدي ويبطش، هذا كله هو واحد، أنت تسمع وتبصر وأنت واحد. السمع والبصر ليس معناه أنه مستقل بذاته ذات مستقلة، إنما هي قائمة بالمخلوق، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هذه الصفات قائمة بذاته. وقال في الآية حتى ينفي هذا الوهم عمن سيتوهم، قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال وهو السميع البصير، يعني أنت تثبت السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. حديث عائشة يوضح هذا للعاقل. نحن الآن نصيح في هذا المقرهون هذه الحديثة إلا خلفنا هناك ما يسمع. المجادلة كانت لا ترفع صوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع رسول الله واحتراما له، لأن الصحابة لا يرفع أصواتهم فوق صوت النبي، ثم الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، ولهذا قالت عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذا الأصل الأول عند المعتزلة، وهو يسمونه التوحيد، ومعناه نفي الصفات. الأصل الثاني عندهم العدل، الله عز وجل عادل لا يظلم أحدا، لكن يقولون إذا كان الله عز وجل هو يخلق فعل العبد ثم يعاقبه عليه فهذا ظلم. تفهموا لهذه العبارة، يقول أن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق أفعاله لأن العبد يرتكب معاصي، يعني الزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وجميع المعاصي، فيقولون إذا كانت الله عز وجل خلق هذه الأفعال كيف يخلقها فيه ويعاقبه عليها، فهذا ظلم. إذن كيف العدل؟ العدل أنه هو الذي يخلق فعله. وأقول لطلاب العلم في كتاب صغير للبخاري سماه خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء، كتاب البخاري الصغير الذي اسم عنوانه خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء، والله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. هم بهذا العمل أشركوا في الربوبية، مع أن المشركون لم يشركوا في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا أن الله معه خالق، معه خالق يشاركه في الخلق، وإنما هو وحده الذي يخلق، لكن كلامهم هذا جعل كل الناس يشتركون مع الله عز وجل في الخلق. والله عز وجل بين على أن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، ما في أحد يقول أن الله هو الذي صلى، العبد هو الذي يصلي، ما أحد يقول أن الله هو الذي صام، العبد هو الذي صام، العبد يصلي والعبد يصوم والعبد يحج والعبد يعمل هذه الأعمال، إذن كلها يعملها. هذه الأعمال الله عز وجل أقدره عليها، الله عز وجل أقدره عليها، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا تشاء فعلا تعمله إلا إذا شاء الله عز وجل لك ذلك الفعل، وهو الذي يقدرك عليه، هو الذي يمكنك. إذن قولهم هذا أن العبد يخلق فعله مخالف للنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثاني من أصول المعتزلة. الأصل الثالث شيء يسمونه منزلة بين المنزلتين، يعني الإنسان ارتكب كبيرة، هل خرج من الإسلام أو لم يخرج منه؟ قالوا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني بقي في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. طيب ما هو حكمه في الدنيا وما هو حكمه في الآخرة؟ حكمه في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث، هذه معاملة المسلم. نأتي لحكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة عندهم أصل ثالث، الأصل الثالث هذا أو أصل الرابع هذا اسمه إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، وهو أن الله عز وجل إذا توعد على ذنب بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار، يعني كل ذنب فيه وعيد من الله عز وجل بأن من ارتكبه سيعاقب بالنار، يقولون يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار وهو الآن ما هو مشرك وإنما هو عاصي، هل يخرج من النار؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها وهي متواترة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال كما في صحيح البخاري في آخر كتاب التوحيد أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هم ينكرون أحاديث الشفاعة، ولهذا يوجبون على مرتكب المعصية أن يدخله الله النار، وإذا دخل لا يخرج منها. إذن عندنا العدل، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وهذا ما سميناه إنفاذ الوعيد الرابع إنفاذ الوعيد. بقي الخامس. الخامس يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على الأئمة الظلمة. إذا كان هناك والي على المسلمين وهو ظالم يجب الخروج عليه، مع أن أهل السنة يقولون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس فيه شبهة من الشبه حينما يرتكب هذا العمل الذي يعمله، وإنما هو أمر صريح وأنه كفر، إذن أصبح كافر هنا يخرج عليه لأنه كافر. أيضا العلماء بيّنوا متى يخرج عليه، إذا كان بالإمكان أن يزحزحوه عن مكانه ويأتون برجل عادل فيقولون بذلك، أما إذا كان لم يستطيعوا والرجل هذا عنده زبانيته وقواته سيفتك بالمسلمين وسيدمرهم فيرون الصبر، يعني يصبرون على هذا الإمام الظالم حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله حينما قال المأمون بخلق القرآن، وهذه معصية وكبيرة من الكبائر، لأن القرآن كلام الله، ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وتكلم بهذا القرآن بين أيدينا، وكل واحد يقول القرآن كلام الله، كل الناس هكذا عامي ومتعلم يعرفون أن هذا المصحف وما فيه هو كلام الله، هم يقولون هذا الكلام مخلوق. لما لبسوا على المأمون أي المعتزلة في وقتهم وقالوا أن من قال القرآن كلام الله فقد شبه الله بخلقه كما سمعنا، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، هو انقدح في ذهنه كلامهم هذا وبأن هذا كفر. إذن طلب من العلماء أن يقولوا القرآن مخلوق، امتحن العلماء، ومنهم من قتل لأنه ما يمكن أن يقولوا هذا وهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، وقل هو الله أحد الله الصمد، من يقول هذا مخلوق؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فامتنعوا. الإمام أحمد من الممتنعين، ماذا صنعوا فيه؟ قتلوا من قتلوا، والإمام أحمد في السجن، وأحضروه، أحضروه عند المعتصم، هو الذي نفذ ما كان يعتقده المأمون، لأن المأمون توفي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو أن لا يقابل بينه وبين المأمون، فجاء أجل المأمون فتوفي، فجيء به في قيوده، فقال له المعتصم يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفتح القيود بيدي، يعني القيود الموجودة في رجليه من الحديد، قال أنا أفتحها بيدي. قال له يأتوني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، وأنا أقول من أين يأتون؟ لن يجدوا من ذلك شيئا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام أحمد يسأل السجان، لأنه من فترة في السجن ما يعرف أحوال الناس وكيف الناس ما هم فيه، فكان يسأله يقول كيف أحوال الناس؟ فقال له الناس ينتظرون كلمة منك تقولها يطيرون بها في العالم، يعني ينتظرون أنك تقول كلمة، إذا قلت القرآن مخلوق خلاص كل الناس سيتبعون ما يقوله الإمام أحمد، فالله عز وجل ثبته وامتنع أن يقول القرآن مخلوق. فقال المعتصم أضربوه، ضربوه حتى أغمي عليه ولم يرضى أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر وهو يعلم ذلك، امتنع عن هذا. الذي حدث أن الإمام أحمد بقي في السجن حتى توفي المعتصم، والله عز وجل أنقذه على يد المتوكل، أو رفع هذه المحنة على يد المتوكل، المتوكل هو من الأئمة، من الأئمة العباسيين، حينما جاء برجل من بلد من أدنى يريد يختبره أيضا في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا الرجل يعني تكلم مع المتوكل وقال أن الذي عندك لا يستطيع أن يناظر في هذه القضية لأن ليس عنده دليل. فالمتوكل يعني تأثر لأنه يظن أن الرجل هذا الذي لبس عليهم بأن عنده علم، فجاء به للمناظرة. وسبق أن ذكرت طرف من المناظرة في بعض الدروس التي سبقت. هذا الرجل لما جاء المتوكل عالم، فقال له أنت الحكم بيننا ويكون السؤال لي، يعني أنا الذي أسأل. فسأل هذا المعتزلي عن هذه الدعوة التي يدعو لها وهي أن القرآن مخلوق. قال له السؤال الأول، هل هذا القول الذي تقوله قاله أحد؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل قالوا هذا القول؟ قال لا. قال وله من أين لك أن تأتي بهذا القول؟ يعني إذا كان الخلفاء الراشدون فاتهم هذا العلم وأنت جئت بهذا العلم من أين لك هذا؟ انقطع كما نقول الطلاب الآن رسب في الجولة الأولى. فقال له أقلني، يعني اسمح لي بالسؤال مرة أخرى. فقال لا مانع عندي ولكن السؤال يبقى لي. أعاد عليه نفس هذا السؤال بعينه، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك؟ أبو بكر عمر عثمان علي الخلفاء الراشدون؟ قال نعم. قال وهل دعوا إليه؟ قال لا. قال كيف شيء يسعهم ولم يسعك؟ إذا كنت تقول أنهم علموا مع أنه ما في شيء حتى نجده مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تدعي أنهم علموا ذلك، هل دعوا الناس إليه؟ قال لا. إذن قال له كيف شيء وسع الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك؟ لا وسع الله عليك. قال المتوكل نعم لا وسع الله عليك. ماذا صنع المتوكل؟ دخل حجرته كما جاء في مناقب الإمام أحمد مجلد تجدونه، ورفع رجل على أخرى وكان يردد هذه الكلمة، علموه أو علموه ولم يدعوا إليه، ثم خرج وقال فك الرجل من قيوده. لما جاءوا يفكون القيود من رجله كما سمعتم في السابق لمن كان حاضرا منكم، مسك في القيد فقالوا لماذا؟ يعني بعد ما فكوا مسك فيه لم يعطهم. قال هذا القيد أريد أن أوصي من يكفنني ويدفنني أن يدفنه معي في القبر حتى يوم القيامة أقول يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. شوف الكلام هذا المؤثر. ترك له ذلك، ثم بعد ذلك طلب منه أن يجلس عندهم من أجل أن يعلم أولاده والجماعة يبين لهم الحق في ذلك. فقال له الأحسن تسمح لي لأنني خرجت، والمعروف عنك أن من جاء عندك يقتل، وأهلي الآن يدعون عليك، فإذا ذهبت إليهم وشاهدوني رفعوا عنك الدعاء، فالأحسن لك أن تسمح لي أن أذهب إليهم. أذن له، ثم قالهم يعطوه جائزة، فقاله ليس لي حاجة إلى الجائزة، الجائزة أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، ورفعت هذه المحنة. هذا كلام المعتزلة. هل تظنون أن القول بخلق القرآن أنه مات مع ذاك الرجل؟ القول بخلق القرآن الآن موجود بيننا. الخليلي يقول في كتابه الحق الدامق وهو على قيد الحياة الآن الإباضي، يقول القرآن مخلوق، وينشر هذا في الموقع حقه الإنترنت، وكتابه موجود بين أيدي الناس، يقول القرآن مخلوق. كثير من الناس يقولوا أن هذه عقائد سابقة قالها بعض الناس وماتوا وهلكوا خلاص. نقول لا، هذه تعيش بين الناس إلى وقتنا الحاضر. القول بتخليد الفساق في النار هذا قول الخليلي في كتاب هذا الحق الدامق، يقول الفساق مخلدون في النار. إذن أقوال المعتزلة التي في ذاك الوقت وضرب فيها من ضرب من الأئمة وقتل من قتل ما زالت منتشرة بين الناس. هذه العقائد يعيشها الناس وهي موجودة في كتبهم، والشباب الآن يكفرون المسلمين بالمعاصي. كثير من الشباب يكفرون المسلمين بالمعاصي بدون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتفق عليها عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. كيف يكون ذلك؟ أنت تأتي إلى قرية من القرى فيها المؤذن موجود والناس يصلون، هذا لا مسلمون، لا يمكن أن تحكم على هؤلاء بالكفر إلا إذا ارتكبوا ما يخرجهم من دينهم. إذا القاعدة أن المسلم مسلم ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويحج ويرتكب المعاصي، ما يخالف يرتكب المعاصي، هذا مسلم ولكنه عاصي، ليس هو يعني من الملائكة. ثم المعاصي يا إخوة جزاكم الله خير وأنتم تعرفون ذلك أنها حدثت حتى في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحدود أقيمت على من؟ في عهد المصطفى. يعني الزاني الذي يرجم رجم للزنا، القاتل الذي قتل بأي سبب لأنه قتل. إذن المعاصي موجودة في كل وقت، العيب ما هو في وقوع المعاصي كما جاء في صحيح مسلم، الحديث الذي جاء في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون فيغفر الله لكم وإلا لذهب بكم وجاء بأناس آخرين حتى يعترفوا أن لهم خالق يرجعون إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح على أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الذنوب تقع، والعيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب ذنبا فيه حد، هذا هو العيب، وليس العيب وقوع المعاصي، لأن المعاصي من طبيعة البشر. يعني كون إنسان يشرب الخمر يسرق يزني هذا يقع لأن الشيطان يلعب عليه فيقع في ذلك، ما هو العيب؟ العيب أن هذا الذي شرب الخمر إذا لم تقيم عليه الحد وتجلده 80 جلدة، هذا الزاني إذا كان بكر العيب إذا لم تجلده، هذا السارق العيب إذا لم تقطع يده، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا نأخذ قاعدة وهو أن المعاصي هذه تقع من العباد، والمطلوب من المسلم أن يتوب، وباب التوبة مفتوح، الله عز وجل يقبل التوبة ويغفر الذنب، فعلى الإنسان إذا وقع في معصية أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه ولا يصر على المعصية. وليس كلام أهل السنة أنهم يفتحون الباب لأهل المعاصي، ما قالوا لشارب الخمر اشرب والجنة أمامك، ولا للسارق أسرق والجنة أمامك، أخبروا على أن فيه عقاب، إن لم تعاقب في الدنيا فستعاقب في الآخرة، وهذا كما جاء في الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. وتعرفون الكفار اليهود والنصارى والهندوك وغيرهم الذين يعبدون غير الله هؤلاء كفار، أو المشرك الشرك الأكبر كان مسلما لكن دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله، وهذا مشرك شرك أكبر، وهذا الشرك الذي عمله يحبط عمله. أو المنافق النفاق الاعتقادي، مهو النفاق العملي، يعني يبطن في قلبه الكفر ويظهر بلسانه الإسلام، والله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه من قلوبهم. إذن المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الله عز وجل جعله في الدرك الأسفل من النار لأن ضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكفار على المسلمين، لأن الكافر معروف يهودي نصراني كافر تعرفه، لكن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي يصلي معك ولكن لا يؤمن بذلك، يقول ذلك بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام علم المنافقين واحدا واحدا، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو المبين للأحكام. الرجل الذي قال للرسول اعدل فإنك لم تعدل، وهو ذو الخويصر المعروف التميمي، قال له أي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة كفر لأنه خرج بها من الإسلام. فأراد بعض الصحابة أن يقتلوه واستأذوا من الرسول أن يقتلوه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني يقول لو قتل ننظر للمفسدة والمصلحة. المصلحة قتل هذا الرجل، هذه مصلحة، قتله خلاص انتهينا منه. لكن المفسدة سيترتب على هذا أن الناس لا يدخلون في الإسلام، لأن المنافقون والمشوشون سيقولون للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. ولهذا قال هذا القول، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد زمنه أيضا عمل هذا الباب من أجل أن لا يأتي الظلمة ويتسلطوا على أهل الخير ويقتلونهم، لأنه لو قتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لجاء في آخر الزمن كما هو في أزماننا هذه أن يكون هناك حكام ظلمة لا يريدون أحد يعارضهم في بيان الحق، وهؤلاء العلماء الذين يبينون الحق ويشرحونه للناس. ما أقصد العلماء الجهال الذين لا يجلسون عند العلماء، العلماء الذين هم علماء، العلماء الربانيون الذين يعرفون المصالح والمفاسد. قد يأتي هذا ويتسلط عليهم فيقتلهم. إذا قيل له لماذا تقتلهم يقولون لا إله إلا الله، قال هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. فهذه ذريعة لهؤلاء الظلمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بتشريعه الحكيم سد هذا الباب على هؤلاء الذين سيقتلون الذين لا يستحقون القتل. نرجع لهذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة لله بالوحدانية هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن كما في صحيح البخاري قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول شيء يدعو له المسلم غير المسلم. يعني حينما تبدأ تدعو الناس إلى الإسلام أول ما تطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم اعترفوا لك بذلك، يقول لمعاذ وهو في اليمن أرسله من هنا من هذه المدينة، إذا اعترفوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نشوف للترتيب الأشياء المهم فالمهم. يعني بدأ بالشهادة، لأن الشهادة إذا لم تتوفر، إذا لم يتوفر الإيمان لا يقبل أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء. لكن إذا أسلم بعد ذلك ينتقل إلى الصلاة. أنتم تعرفون أركان الإسلام 5، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، لأنه من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة هذا لا يدخل في الإسلام. ولهذا اليهود يعترفون بالله عز وجل لكن ما شهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، بل أنكروا ذلك، إذن هم كفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده كما في صحيح مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هم امتنعوا أن يشهدوا للرسول بالرسالة وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود والنصارى يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل كما قال عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو معروف عندهم بأوصافه، ولكنهم حسدوه كما أخبر الله عز وجل في كتابه، اقرأوا في سورة البقرة تعرفون أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن كفروا به حسدا وبغيا. هؤلاء يعرفون الله عز وجل ويؤمنون بموسى عليه السلام، ولكنهم لم يشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهؤلاء كفار. لأن الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني من الأركان المهمة كما سمعنا في حديث معاذ الصلاة. إذا هم اعترفوا وآمنوا بالله عز وجل وشهدوا له بالوحدانية، عند ذلك يعلمهم الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولأهميتها في الإسلام، الله عز وجل فرضها على رسوله فوق سبع سماوات، لم ينزل بها جبريل كما ينزل بالأحكام الأخرى، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ثم حطت عنه حتى أصبحت 5. هذه 5 الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، بين أعدادها وصفاتها وركوعها وسجودها وأوقاتها كما بينها له جبريل، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل وصلى بها في صبيحة ذلك اليوم هذه الصلوات الخمس، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3. ليش المغرب 3 والفجر 2؟ هذا كله أمر توقيفي من الله عز وجل، وجبريل صلى برسول هذه الصلوات بهذه الصفات، وقال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويجب علينا أن نتنبه لهذا الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه آخر ما يفقد المسلم من دينه من إسلامه صلاته، فالصلاة إذا ذهبت ذهب الإسلام. ولهذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك هذه الصلوات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها جماعة، والله عز وجل فرضها جماعة وأوجب الجماعة حتى في وقت القتال، ورسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق، بل هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، والحديث هذا في صحيح مسلم. عبارة يسمعها الطلاب ويقرؤونها صلاة الجماعة سنة، ويقول السنة الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إن هذه الصلاة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة هدي نبيكم لضللتم، لو تركتم هدي نبيكم لضللتم، فعلينا أن نؤديها جماعة. والرسول لم يعذر الأعمى في ترك صلاة الجماعة، أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، لما أخبره بحاله وأنه أعمى وليس له قائد يقوده للمسجد عذره في أول الأمر، لأن عذره واضح، أعمى وما في أحد يقوده ماذا يصنع. فلما ولى دعاه، هل تسمع الندى؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ومع الأسف أن الكثير من الشباب تاركين للصلاة، وهذه محنة، فينبغي لنا أن نحرص على أبنائنا وأن نعلمهم هذه الشعيرة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. في هذا الحديث كما سمعنا في حديث يعني الذي بعث رسول عليه الصلاة والسلام بعث بعد إلى اليمن، قال له بعد ذلك إذا أخبرتهم وعلمتهم بالصلاة فتخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهي الزكاة. إذن بدأ بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهو ركن واحد، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، لأن فيها التكافل الاجتماعي بين المسلمين. الزكاة فرض على المسلم الذي عنده مال، وليس معناه أنه يؤديها صدقة على الآخرين، هذا واجب عليه، يجب عليه أن يؤديه. الصدقة هي غير الفريضة، الصدقة غير الفريضة، وأما المفروض عليك فهذا واجب عليك أن تؤديه، ليس لك منا على الشخص الذي تعطيه هذا المبلغ من المال، لأن هذا حقه الذي فرضه الله عليه، عليك له. ولو أن المسلمين أخرجوا زكاتهم كاملة ولم يأخذها إلا الذي يستحقها، لأن الصلاة الزكاة لا تكون إلا للعاجز، أما الرجل القوي المكتسب الذي يستطيع أن يشتغل هذا لا يعطى من الزكاة. فلو أن الزكاة كما قلنا الأغنياء يؤدون جميع زكاة أموالهم لا يؤخرون منها شيئا، والذين يأخذون لا يأخذ إلا المستحق، لما بقي في المجتمع محتاج. الآن ملايين عند بعض الناس، ملايين من الأموال موجودة عند بعض الناس، يعني في مدينة واحدة فيها عدد من التجار عندهم ملايين، لكن الشيطان يأتي يقف عند إخراج هذا الحق، كيف تعطي هذا المال؟ عندك 100 مليون، كم زكاته؟ 2.5 مليون، مليون ونصف ما يمكن، هذا صعب جدا أن يخرجها. لو أنهم يخرجون الزكاة كاملة ولا يأخذها إلا المستحق لما بقي في المجتمع محتاج، لأن هذا تشريع الله عز وجل لعباده. فلو أن الناس امتثلوا ما أمر الله عز وجل به وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة خاصة لم يبقى محتاج أبدا. هنا نرجع لحديثنا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، نشوف هذا التعبير وأن محمدا عبده ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خاطبه في أشرف المقامات بذكر العبودية، اقرأوا قصة الإسراء، الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء من أعظم الأشياء التي أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله باسم العبودية، وقال في إنزال الكتاب عليه الحمد لله الذي أنزل عليك الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا في سورة الكهف، وفي سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فخاطبه بالعبودية لأن عبوديته خالصة لله عز وجل، عبوديته خالصة لله عز وجل، إذن خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات. هنا الحديث ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله، ولهذا الرسول قال هذا القول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تسمعون في بعض القصائد التي تقرأ في الموالد وما يشبهها كلها إطراء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقولون فيه ومن علومك علم اللوح والقلم في البردة، ومن علومك علم اللوح والقلم، من هذه يعني تبعيضية، يقول العلوم إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في اللوح والقلم شيء منها، يعني علوم الرسول أكثر. ماذا في اللوح؟ جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فالله عز وجل أمر هذا القلم أن يكتب كل ما في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. الرسول ما طلب منهم هذا، هو غني عن هذا الإطراء وهذا المدح، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنى عن مثل ذلك، ليس هو في حاجة إلى ذلك، ولهذا نهى، لأنه يعلم أنه سيكون هناك إطراء مثل ما عملت النصارى في عيسى بن مريم الذي جعله ابن الله وجعله ثالث ثلاثة، وهذا كله من الأمور التي تبين خروج الناس عن المنهج الصحيح السليم. ولهذا قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا نص القرآن، والله أخبر عن عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مثله عند الله مثل آدم. ولهذا نعرف قدرة الله عز وجل على كل شيء. فخلق آدم لا من أب ولا من أم. آدم خلقه من طين. آدم خلقه من طين، لا أب ولا أم، ونفخ فيه الروح وخلاص. وبعد ذلك كما في الحديث الصحيح والله عز وجل أخبر على أنه خلقنا جميعا من نفس واحدة، فذكر وخلق منها زوجها، من هذه النفس خلق منها زوجها، هذه النفس هي نفس آدم. فالله عز وجل خلق زوجته حواء من ضلعه كما في صحيح البخاري. إذن هنا أولا لا أب ولا أم، الحالة الثانية من ذكر بلا أم، من ذكر من آدم. ثم خلق عيسى من أم بلا ذكر، خلق عيسى من أم بلا ذكر، ابن مريم، عيسى ابن مريم. بقينا كلنا نحن الآن البشر كلهم خلقوا من ذكر وأنثى، كل البشرية. إذن هذه قدرة الله عز وجل، إذا شاء الشيء قال له كن فيكون. ولهذا لما أنكروا قضية البعث الله عز وجل أخبر عن البعث قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلموا أنهم كانوا كاذبين، ثم قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني ينكرون البعث، يقولون كيف هذه العظام تعود بعدما تكون رميما؟ أخبر أنه إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. والله يقول وضرب لنا مثلا، يعني هذا الكافر، ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجد هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو يقول نسي هذا المخلوق الذي ينكر البعث، نسي نفسه كيف. لو تذكر كيف وجد هو أولا لما أنكر كيف يعود. الشيء المعاد أهول من الشيء الذي يبتدأ، والله لا فرق عنده بين ما يبتديه وبين ما يعيده، ولله المثل الأعلى. إذن لو تذكر الإنسان أنه وجد ما هو من نطفة كاملة، من جزء من هذه النطفة، من جزء من هذه النطفة، وبالنطفة قذرة، كيف يكون حالها في الأول، ثم بعد ذلك أوجده الله عز وجل فأصبح خصيما مبين يخاصم ربه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عيسى عليه السلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عرفنا أن الله عز وجل حينما أمر جبريل أن يأتي إلى مريم وأن ينفخ فيها، أي في درعها، في جيب درعها تلك النفخة ليوجد لها هذا المولود، قالت كيف يكون لي ولد، يعني هي تستعجب كيف يكون لي ولد وأنا لست بغية، لا عندي زوج ولست بغية. الله عز وجل أخبر أن هذا أوجده رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حينما نفخ في جيب درعها ثم حملت به ثم وضعته، وتعرفون الآية في سورة مريم حينما قال لها فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي لما جاءت به قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني تقول كيف آتي بهذا الولد الآن، ماذا سيقولون لي، فتتمنى أنها ماتت قبل أن يأتي هذا المولود. حينما جاءت به تحمله، والله عز وجل أخبرها على أن هذا المولود هو الذي سيبرئها مما سيتهمها اليهود به، وجاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. البغي هي التي تعمل بدون زوج. الله عز وجل قد قال لها إذا سألوك تقولين نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه عدم الكلام. فلما سألوها من أين هذا جئت به، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه تقول اسألوه هو هذا نفسه، هذا الطفل الصغير. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ هذا شيء مستحيل أن الطفل يتكلم. ماذا قال؟ أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، بوالدتي، ما له إلا والدة، ما له والد، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. الشاهد من هذا أن عيسى عبد الله ورسوله. هذا الله عز وجل جعل له آيات لبني إسرائيل الذين كانوا ينكرون أشياء كثيرة جدا، فمن آياته أو من معجزاته التي أعطاه الله عز وجل إياها أنه يحيي الموتى. ولما قالوا يحيي الموتى قالوا هذا ما يحيي إلا الله عز وجل، خلاص هذا يكون إله. ومن معجزاته أنه أخبر وتكلم وهو طفل في المهد، هذه كلها من معجزاته التي الله عز وجل منحه إياها. النصارى ضلوا في هذا وقالوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابا أليما أو عذابا عظيما. ثم الله عز وجل دعاهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني دعا النصارى الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، طلب منهم أن يعودوا إلى الله عز وجل ويستغفروه ويتوبوا من جريمتهم هذه التي قالوها، وهي أكبر جريمة أن يقولوا لله ولد والله عز وجل ليس له ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته وهي الكلمة التي خلق بها حينما جاء جبريل وخلقه بنفخ الروح، وروح كما قال في الحديث وروح منه أي من الأرواح التي خلقها، فهو خلقه بالكلمة وليس هو عين الكلمة كما تقول النصارى، ليس هو عين الكلمة وإنما خلق بالكلمة وهي قوله كن. فلما ولهذا قال في الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لما قال له كن فكان وروح منه. ثم قال والجنة حق والنار حق. الجنة التي خلقها الله للمتقين ووعدهم بها، فمن تبع الرسل دخل الجنة، والرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رسول بعث إلى أمته وبعث لهم بشريعة من الشرائع، وأما العقيدة فهي واحدة، كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده. وأما الشرائع فمختلفة، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي يصلح لأمة من الأمم في وقت لا يصلح للأمة الأخرى في وقت آخر، إلا هذه الشريعة الكاملة التي اشتملت على كل ما في الشرائع السابقة وهي صالحة لكل زمان ومكان. فالله عز وجل بعث رسوله وأخبر في كتابه أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأخبر على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويكمل. وأما الأنبياء السابقون فكانوا في الوقت الواحد يبعث نبيان، تذكرون قصة إبراهيم ولوط، لوط نبي وإبراهيم نبي ولكنه في وقت واحد. إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى أمته أو إلى قومه وبعثت إلى الناس جميعا، يعني من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث للبشرية كلها، ولهذا قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام بشريعته صالح لكل زمان ومكان، وما نسمعه من المستغربين الذين يظنون بعقولهم على أن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان، مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله. ومن الأشياء التي يشنعون بها على الإسلام قضية الحدود. الحدود يقولون قطع اليد، هذه يد عاملة كيف تقطع، وهذا إنسان قتل إنسان كيف نقتله، وهذه امرأة أو رجل ارتكب الزنا كيف نجلده، لأن هذا اعتداء على الحريات، هكذا يقولون. هذا كله مخالف للحكمة الربانية التي وضعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هذه اليد الواحدة الفاسدة تقطع لبقيت عدد من الأيدي، يد واحدة تقطع وتعلق أمام الناس يعرفون أن من اعتدى على الآخرين وأخذ أموالهم تقطع يده. هم لم ينظروا لهذا الرجل المسكين الذي جاء هذا المجرم ولبس سلاحه ودخل عليه في بيته، تسلقه ودخل عليه في بيته وأزعج أولاده نساءه وأطفاله وكشف عليهم وروعهم، ولو قاومه لقتله. كل الناس يعرفون هذا، أن هذا السارق الذي يأتي يأتي مستعد، يأتي بسلاحه ويدخل على هذا المسكين، هذا ما له يعني ما له حقوق. هذا المجرم الذي اعتدى وعمل مثل ذلك العمل هذا له حقوق، لماذا نقطع يده، لماذا نسجنه، لماذا نؤدبه؟ طيب والمسكين هذا المظلوم بين حقوقه؟ حينما تسمعون حقوق الإنسان الذي يتكلمون عنها في العالم ما يتكلموا إلا عن هؤلاء، لماذا تقطع يد هذا، ولماذا هذا يجلد، ولماذا هذا يقتل؟ طيب الذي قتل ما له حق؟ المقتول ليس له حق؟ الذي اعتدي عليه في داره بين أهله وأولاده ليس له حق؟ الحق للمجرم هذا؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء يريدون أن يطغوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله للبشرية كلها إلى قيام الساعة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يضل، فالله عز وجل سيجعل له مخرجا في هذه الدنيا وسيثيبه يوم القيامة. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. عرفنا الذي يدخل النار ولا يخرج منها هم الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي. وأما غيرهم من الظلم الذين يظلمون أنفسهم في هذه الدنيا وهم لم يشركوا بالله شيئا، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء أخرجهم أو إن شاء تركهم من أول وهلة، وإن شاء أخرجهم بعد أن يطهروا، لأن المسلم يطهر. قال ابن القيم في كتابه: الكافر والعاصي، الفرق بينهما. كيف العاصي هذا يدخل النار ويخرج منها وأما الكافر فلا يخرج منها؟ مثل بمثال محسوس، يقول: الكافر مثل الكلب، الكافر مثل الكلب الذي نجاسته عينية. يقول: لو دخل البحر على كبره يدخل ويخرج وهو كلب نجس. وأما المسلم حينما يدخل النار يطهر، وإذا تطهر خرج من النار. ولهذا لما جاءوا الجماعة من العراق الذين يحملون فكر الخوارج وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج لأنهم عصاة، لما دخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله يدرس الناس عند سارية من السواري، فإذا هو قد ذكر الجهنميون الذين يدخلون النار ويخرجون منها بعدما يمتحشوا ويسير مثل عيدان السماسم كما في صحيح مسلم، الرجل اللي هو رئيس المجموعة قال لذلك الصحابي: ما هذا يا رسول الله؟ نكتفي بهذا والدرس غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.